إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكر مشتملات هذا اليوم وما يكون بين يديه حتى بلغ ما يتعلق بالبعث والنشور، فساق أدلة من الكتاب والسنة، وذكر حديث لقيط بن عامر الطويل، وهو من علم الغيب. قال رحمه الله: وروى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وفي كتاب السنة له، قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده. فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت صانع ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم يوم الساعة؟ قلنا: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد، من مذحجة التي تربو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن فيها. قال: تلبثون ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم، ثم تبعث الصائحة، فالعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء تخضب من عند العرش، فالعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلفه من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول يا رب أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم، والأصواء القبور، فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما، ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت فما يفعل بنا ربنا إذا لقينا؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه أو قال فتخطمه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول حس، يقول ربك عز وجل أو أنه، ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة قط رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منها واحدة. قال قلت يا رسول الله، فيما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال. قال قلت يا رسول الله، فبما نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله، وما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك، إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن الجنة لها 8 أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قلت يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وفاكهة. ولعمر إلهي كما تعلمون خير من مثله معه وأزواج مطهرة. قال قلت يا رسول الله، أولنا فيها أزواج أو منهن المصلحات؟ قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير ألا توالوا ذا. قال لقيط: فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وألا تشرك بالله إلها غيره. قال: قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطيني. قال: قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. فبسط يده وقال: لك ذلك، تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال: فانصرفنا عنه ثم قال: ها إن ذين مرتين من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال: فانصرفنا. وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل أحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال لقيط: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهله؟ قال: وأهلي. لعمر الله حيث ما أتيت على قبر كافر عامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال: قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. الحديث أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم في السنة، وضعفه الألباني في ظلال الجنة، وحسنه لغيره في السلسلة الصحيحة، ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له قال: حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن عيسى الزهري قال: حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب، فصلينا معه صلاة الغداة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وذكر الحديث بنحو ما تقدم مع مغايرة في بعض الألفاظ. وقد علق الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على حديث لقيط بن عامر بعد أن ساقه في الهدي، أي في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ساقه في الهدي عن زوائد المسند. قال: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح. احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليه، فحدث به عنه. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل في كتاب السنة له، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه، ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حبان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان، ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية، ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه عليه على سبيل القبول والتسليم. ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله ابن مندة. وقد عد الرواية مع السكوت والإقرار إثباتا للقبول وتسليما به، بل رواه على سبيل القبول والتسليم. ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. قال: قلت: والقائل هو المصنف رحمه الله. وقال ابن كثير بعد إيراده في الوفود: هذا حديث غريب جدا، وألفاظه في بعضها نكارة، وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشوب، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة، والقرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة. لو أننا أردنا أن ننطق مردوية على هذا النحو فقد أصبنا ما كان عليه المحدثون وما يحبون. المحدثون يكرهون ويه، يقولون ويه شيطان، لأن كثيرا من الناس ينطقها مرد ويه. المحدثون يقولون ويه شيطان، فلا يحبون أن ينطقوا به. فهو الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردوية. تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض غريب مفردات حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه، وقال رحمه الله تعالى: قوله تهضب أي تمطر، والأصواء القبور، والشرب بفتح الراء الحوض الذي يجمع فيه الماء، وبالسكون الحنطة الشربة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون يكون شبه الأرض بخضرتها بالنبات بقدرة الحنطة واستوائها. والذي في زاد المعاد الحنظلة. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال الأصمعي وهي مثل أوه. وقوله يقول عز وجل أو أن وكذلك أو إن. قال ابن قتيبة فيه قولان، أحدهما أن يكون بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. والطوف الغائط، وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول. والجسر الصراط، وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة، والأزل على وزن الكتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله فيظل يضحك هو في صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فالمجيء والإتيان. فعلى ما ذهب إليه العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى من تصحيح الحديث، وقد مر أن الشيخ الألباني حسنه لغيره كما في السلسلة، فعلى ثبوته تثبت الصفة. لذلك يقول فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك، وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكذلك ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. فهذه كلها من صفات الفعل، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى كما مر من الكتاب أو من السنة، كالنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فما ثبت لله تبارك وتعالى من صفة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأهل السنة يثبتونها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. وقوله والملائكة الذين عند ربه، قال لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، وحديث إسماعيل ابن رافع الطويل في الصور. وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك وقسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة، يعني أنها كذات ربنا تبارك وتعالى. والله جل وعلا هو الأول، ولم يأتي وصفه سبحانه وتعالى بالقديم على أنها من أسمائه، وتكون الصفة التي تستلزمها اللفظة لو كان اسما تكون ثابتة لله جل وعلا، لأن القدم قد يكون قدما نسبيا، فالعرجون القديم هو الذي كان قبله، فهو قديم بالذي يحدث بعده، وهذا الحادث بعده سيصير قديما بالنسبة لما يحدث بعده، فلم يأتي وصف لله تبارك وتعالى بهذا، وإنما جاء في الكتاب والسنة أنه جل جلاله الأول، فله الأولية. فتنعقد الأقسام بصفاته، وينعقد اليمين بها، وهي كذاته سبحانه وتعالى، وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. ليس في هذا ما يدل على جواز الاشتقاق، وإنما هو يتكلم عن الثابت من الأسماء الحسنى، فيعيده إلى أصله، فيقول مشتقة من هذه المصادر دالة عليها، لأنك إذا لم تجعلها مشتقة كانت جامدة، والجامد لا يعطي معنى، فتكون حينئذ كالاسم الذي يسمى به الحجر، أو يسمى به ما فوق ذلك من تلك الأسماء الجامدة التي لا معنى لها. وأما أن الأسماء الحسنى الثابتة فليس الأمر مفتوح، ما ثبت منها فهو مشتق من مصادره، هي مشتقة من هذه المصادر دالة عليه، لأن بعض أهل الزيغ قال هو سميع بلا سمع، كأنه اسم جامد يطلق على الله تبارك وتعالى ولا يدل على شيء. وأما عندما تقول هذا الاسم مشتق من مصدره هو السمع، فإنه حينئذ يتضمن الوصف الذي يدل عليه الاسم. الشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا يشير إلى مثل هذه المعارك العظيمة، ولأنه قد تصدى لها في كثير من مصنفاته رحمه الله تعالى، حتى بالنظم كما في الكافية الشافية. قال قوله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته، وقوله حتى يخلف من عند رأسه هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، وهو تشبيه النشأة الأخرى بعد الموت بخلاف الزرع بعد ما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع حتى يخلفه من عند رأسه. قوله يقول يا ربي أمسي اليوم استقلالا لمدة لبثه في الأرض كأنه لبث فيها يوما، فقال أمسي أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله، إنه إنما فارقهم أمسي أو اليوم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعمليات، لأن هذا ما يتهم به السلف من الصحابة ومن تبعهم من القرون المفضلة، لأن الذين شققوا الكلام وتكلموا بعلم الكلام وهو جهل، وأدخلوا الفلسفة وما ترجم في عقيدة المسلمين، قالوا طريقتنا أعلم وطريقة السلف أسلم وأحكم، على أساس أن السلف كانت عقولهم لا ترقى إلى ما وصل إليه أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية، وكأن هؤلاء الخالفين المتخلفين أعرف من الصحابة والسلف المتقدمين بالعمليات. في الحديث أيضا وفي هذا الموضع منه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم، وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أما أعداؤه فللتعنت والمغالبة، وأما أصحابه فللفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا على سؤاله إلا ما لا جواب عنه فسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، أو يخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين منه، وقوله: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده، وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله. وقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض: أشرفت عليها وهي مدرة بالية، كقوله تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها، وكقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وكذا قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ونظائره في القرآن كثير. وقوله: فتنظرون إليه وينظر إليكم، فيه إثبات صفة التجلي لله عز وجل وإثبات النظر له وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه. وقوله: كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، قد جاء في هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا شخص أغير من الله، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن عبادة، وعلقه البخاري بصيغة الجزم: لا شخص أغير من الله. المخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فكما يرى الناس الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ولا غمام ولا ضباب لا يضامون ولا يضارون فيهما للوضوح والبيان، فهم لا ينضم بعضهم إلى بعض يري بعضهم بعضا بحيث يخفى على بعضهم، وكذلك لا يظلم بعضهم بعضا لأن الكل يرى رؤية واضحة. فشبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، تعالى ربنا وتقدس لا مثل له ولا كفء له ولا نظير له سبحانه وتعالى ولا شبيه. وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل بقوله، وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة الملاءة، والحمم جمع حممة وهي الفحمة. وقوله ثم ينصرف نبيكم، هذا انصراف من موضع القيامة إلى الجنة. وقوله ويتفرق على أثره الصالحون، أي يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. قال قلت والقائل ابن القيم رحمه الله، فما زال الكلام له في تفسير غريب ألفاظ لقيط بن عامر رضي الله عنه. قلت وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعض. وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط، فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقوله والله على أظمأ ناهلة قط رأيتها، الناهلة العطاش الواردون الماء، أي يردونه أظمأ ما هم إليه، وهذا يناسب أن يكون بعض الصراط، فإن جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. وقوله تخنس الشمس والقمر، أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاحتباس والانخناس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست منه لما كان جنبا ولقيام النبي صلى الله عليه وسلم فحاد عن الطريق فذهب فاغتسل ثم رجع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا فاغتسلت وجئت، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما، يحتمل أن يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهي، أحدهما أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. وقوله في خمر الجنة ما بها صداع ولا ندامة تعريض بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل. وماء غير آس هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء الجنة غير ألا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقال طائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير ألا مني ولا منية. والحديث الذي يريد أخرجه الطبراني في الكبير وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب، وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب منكر. وأثبت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب، ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهى، وهذا تأويل إسحاق بن راهوية حكاه البخاري عنه. قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا والجنة دار خلود ولا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لما وسعته، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إنما تكون للمحقق وقوعه للمشكوك فيه، وقد صح أنه سبحانه وتعالى ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما من حيث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعته، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وهو يذهب إلى الحديث، وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وضعفه الألباني، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون، لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن بالغون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، وإذا كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم. ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. أقوله في عقد البيعة وزيال المشرك، أي مفارقته ومعاداته، فلا تجاوره ولا تواليه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني في صحيح الجامع لا ترى ناراهما، يعني المسلم والمشرك، يعني المسلمين والمشركين، لا ترى ناراهما. وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعث، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به. وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل. ثم شرع رحمه الله تعالى في فصل آخر ذكر فيه أصناف منكري البعث، فصل من أنكر البعث وأنهم على أربعة أصناف. قال فيه المصنف رحمه الله: ثم منكر البعث على أربعة أصناف: صنف أنكروا المبدأ والمعاد وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. هؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية، وهم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول، قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران: الأول معنى قولهم نموت ونحيا، أي يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبدا، وهو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم، ويتكرر ذلك منهم أبدا، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازية، وهذا قول الدورية الذين يقولون بهذا الدور في الوجود والعدم. وأما الصنف الثالث فالدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالوداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فقروا بالوداءة والمبدئ فأنكروا البعث والمعاد. فهم المذكورون في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الصنف الرابع من منكر البعث ملاحدة الجهمية ومن وافقه، أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد بل هو عالم آخر غيره، فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة، ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها، تبتدأ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى. وما أحسن ما قاله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في هؤلاء في كافيته، يعني الشافية الكافية، وهي القصيدة النونية سماها العلامة ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النادية. قال ابن القيم رحمه الله: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان، هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، هذا كتاب الله أنى قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، أو صحبه من بعده أو تابع لكم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذان تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران، وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء، هذا ليس في الإمكان، لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان، وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، وتقيء يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان، كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان، وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان، وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبس بسا ثم ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان، وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميدان، وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موراني، وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أو تك وردة كدهان، والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان، وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان، ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها، تجني الثمار بجنة الحيوان وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أو حالها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. نسأل الله جلت قدرته أن يرحم العلامة ابن القيم رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الأبيات في شرحها رحمه الله تعالى فقال: قوله هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم تقدم تقريره، وتقدم ترجمة جهم وبيان مذهبه وعمن أخذه ومن أخذ عنه. وقوله وهو الذي قاد ابن سينا هو أبو علي المعروف بالشيخ الرئيس، وهو شيخ ضلالة ورئيس غواية. وأبو علي بن سينا واسمه الحسن بن عبد الله، وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم، له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان، وكان فيما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف، وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني للجثماني، ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة للجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا له كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجثماني، وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي. قال ابن كثير: ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم. قول العلامة ابن القيم رحمه الله والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، يعني بذلك أتباع ابن سينا وأنصار زندقته، ومن أكبرهم وأشهرهم النصير الطوسي، واسمه محمد بن عبد الله، ويقال له الخواجة نصير الدين، فإنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذب عنه، وقام في ذلك وقعد، وشرح إشاراته، وكان يسميها فيما يزعمون قرآن الخاصة، ويسمي كتاب الله تعالى قرآن العامة، ورد على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع، قال: وقفنا على الكتابين، أي قال ابن القيم رحمه الله: وقفنا على الكتابين، نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور، وذكر عنه أنه تعلم السحر في آخر الأمر، فكان ساحرا يعبد الأصنام، إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكان الطوسي هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزيرا لهولاكو خان، وهو الذي بنى الرصد بمراغة، ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم، ونقل إليها أوقاف المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله: إنه عمل الرصد بمدينة مراغة سنة 57 و600، ويريد المرصد، فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم، ودار طب فيها للطبيب في اليوم 2 درهمان، ومدرسة لكل فقيه في اليوم 1 درهم، ودار حديث لكل محدث 0.5 درهم في اليوم، فجعلهم أبخس الآخذين، عليه من الله ما يستحق، يعطي الفلاسفة في اليوم والليلة 3 دراهم لكل، ويعطي للأطباء لكل 2 درهمين، وأما الفقهاء فيعطون 1 درهم 1 درهم، وأما المحدثون فلكل محدث 0.5 درهم في اليوم. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فليراجع. وأما هولاكو خان ملك التتار الذي كان الطوسي وزيرا له، فذكر ابن كثير رحمه الله هلاكه في 64 و600، وقال: كان ملكا جبارا كفارا لعنه الله تعالى، قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقه، وسيجازيه على ذلك شر الجزاء، كان لا يتقيد بدين من الأديان، وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تنصرت، وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق، وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة، وهو كان يترامى على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيئا، وإنما كان همته في تدبير الملك وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى أباده الله في هذه السنة، وقيل في 63، ودفن في مدينة تلا لا رحمه الله تبارك وتعالى. وقول ابن القيم رحمه الله: بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، يشير بذلك إلى قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الآيات، وإلى ما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. النقي الدقيق الحوارى وهو الجيد، والعلم المذكور في الحديث منفية ليس فيها علم لأحد، يعني ليس بها علامة سكنى ولا بناء ولا بها أثر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. والنزل ما يعد للضيف عند نزوله. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. وعند مسلم من حديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. الحديث. ولابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: أضياف الله، ولن يعجزهم ما لديه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا وهو ضعيف، سنده ضعيف لضعف ابن أبي مريم. وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. حديث الصور أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال، هو حديث عجيب غريب يشغل 8 صفحات وفيه أمور منكرة. قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب عن هذا الحديث منكر، قال: وهذا الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله: وتمد أيضا مثل مد أديمنا لآخر البيت، وقوله: وهما كتبديل الجلود لساكن النيران، يشير إلى قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ووجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي هي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجازى في الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت، كذلك يتجدد لهم العذاب أبدا والعياذ بالله تعالى. وكذلك تبديل الأرض والسماوات هو تغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه، يشير إلى قول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وللإمام أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك ويشير بأصابعه. قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله ضعفه الشيخ شاكر في تحقيقه وتعليقه على مسند الإمام، وله أي للحديث متابع عند الترمذي. وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث في ظلال الجنة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وفي لفظ لمسلم: يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأراضيه بيديه ويقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك. قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني من شدة ما يميد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولفظ أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. والحديث أخرجه أيضا النسائي وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة وغيرها. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. وقوله رحمه الله تعالى: وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها، يشير إلى قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عابد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذا أخباره. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي ضعيف الإسناد. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجراشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وقال البخاري رحمه الله تعالى أوحى لها وأوحى إليها، ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان. الأسطوان جمع أسطوانة والسارية والعمود، كل يراه بعينه، يشير إلى قول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها، وإلى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يد، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقوله وكذا الجبال تفت فتا محكما يشير إلى قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للمصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا جميعا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.